بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 45: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب. محمد بن عبد الله بن حوشب قال الحافظ في التقريب: الطائفي نزيل الكوفة صدوق، فرد البخاري بالإخراج له. لم يروي عنه أصحاب الأمهات، أصحاب الأمهات الست، إلا البخاري، وهو صدوق أصله من الطائف ونزل الكوفة. قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو ثقفي أيضا، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة. يحيى بن سعيد عن عمرة، من يحيى بن سعيد؟ الأنصاري. قال: أخبرتني عمرة، أي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة، أي خبر قتلهم، وجعفر وعبد الله بن رواحة وهم الأمراء الذين قتلوا في غزوة مؤتة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، تقدمت الرواية من صائر الباب، ويقال من صير الباب، صير وصائر وشق، الثلاثة بمعنى. قال: قالت رضي الله عنها: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، من هذا الرجل الذي أتاه؟ من هو؟ هل ذكر اسمه؟ وماذا قال عنه؟ وماذا قال الحافظ؟ قال: لم يذكر اسمه. ولماذا لم يذكر اسمه؟ نعم، لأن عائشة رضي الله عنها، نعم، تكلم، شدت عليه في الكلام، فآثر الراوي، إما أن يقال آثر الراوي عدم ذكر اسمه. نعم، قال الحافظ فيما مضى: لم أقف على اسمه، وكأنه أبهم عمدا لما وقع في حقه من غض عائشة منه، غضها أي كلامها الذي سيأتي. فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وهذا من حسن، من حماية العقيدة ومن إعانة المسلمين على الاعتقاد الصحيح. كيف ذلك؟ الراوي إذا كان يعرفه فأبهمه، لئلا يأتي من يثير أن الصحابة بينهم كذا وكذا، أو يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غير مطعن، لأن الإنسان الصالح قد يتكلم ويشد على غيره من الناس في مناسبة صحيحة، ثم يصلح الحال بينهم، ولا يكون بينهم إلا كل خير، فيأتي ذلك المتصيد في المياه العكرة فيبقي هذا الموقف ويجعله نقطة على هذا أو على هذا، فليجري هذا كان الرواه يحبون أن يعينوا الناس على الاعتقاد الصحيح وعلى صفاء قلوبهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب، نسب لجده، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواههن التراب. والزعم يأتي بمعنى القول المطابق للواقع، ويأتي بمعنى القول الباطل، والمراد هنا فزعمت، المقصود به قالت. فيطلق الزعم على القول الحق، وهذا كثير في اللغة وفي الأحاديث. وأما الزعم في القرآن فلم يأتي إلا في معنى القول الباطل، وقد نبه على ذلك أبو السعادات ابن الأثير في النهاية، ومر ذلك من كلام الحافظ، فإنه قال هناك: زعمت أي عائشة، وهو مقول عمرة، قالت عمرة زعمت عائشة. والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا، الزعم قد يطلق على القول المحقق قال: فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، عائشة رضي الله عنها، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، بمعنى أنك ترددت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وهو يقول لك: إنهاهن، ثم ترجع وتقول: لم ينتهين، إنهاهن، ثم ترجع وتقول: لم ينتهين، ترجع وتقول: غلبننا. فحصل عناء أي شدة ومشقة على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تردده، فدافعت أو ماذا حبها للنبي عليه الصلاة والسلام أغلظت لذلك الرجل في القول. وهذا الحديث قد مر شرحه قبل أيام. وقال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري، ثقة، خرج له البخاري والنسائي. عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري، ثقة، قال: حدثنا حماد بن زيد، ما كنيته وأنت يا عبد الباري؟ حماد بن زيد أبو إسماعيل، أحسنت. قال: حدثنا أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة، ما اسم أبي تميمة؟ كيسان. وما كنية أيوب؟ أيوب ما كنيته؟ أبو بكر. السختياني بفتح السين عن محمد عن أم عطية، محمد هو ابن سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، أي عند أن بايع النساء أخذ عليهن في البيعة ألا ينحن على ميت. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. الزجر في الحديث الأول حين أمره أن ينهاهن ثم قال: فحثوا في أفواههن التراب. والنهي في الحديث الثاني: أخذ علينا ألا ننوح. قال: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. أم سليم فبدأت بها، ونعم المرأة هي، وأم العلاء الأنصارية، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. هذه منقبة لهؤلاء النسوة في وفائهن في بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بذلك والله أعلم أنهن كن ينحن كما ينوح نساء الجاهلية، وإنما كان هؤلاء الخمس كن أكثر النساء جلدا وصبرا. وقد مر معنا في قصة أم سليم رضي الله عنها كيف صنعت مع زوجها حين مات ولدها، أعدت طعامه وتهيأت له إلى آخره، مرت قصتها العجيبة قبل أيام. فقولها: فما وفت منا امرأة، أي كنا هؤلاء الخمسة الخمس كنا أكثر النساء جلدا وصبرا ورضا حتى عرف ذلك منهن، وأما غيرهن فربما وقع منهن بكاء وقد يرتفع الصوت بدون قصد، وربما وقع من بعضهن أنها حصل منها شيء من ذلك ثم تابت. فإن أحد الصحابة ليس بمعصوم من الوقوع في معصية، ولكنهم رضي الله عنهم كانوا إذا أذنبوا أسرعوا اللجوء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما وقد وقع في النساء من الأنصار فواجع وأمور مهولة، فحصل يوم الحرة وهو يوم مشهود، استبيحت المدينة 3 أيام، قتل فيها من قتل، سال الدم، تيتمت نساء، وحصل فيها فتن عظيمة. يوم الحرة يوم مشهود. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال الزين بن المنير: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله: فحثوا في أفواههن التراب. وذكر محمد بن عبد الله بن حوشب بنحو مما ذكرنا عن الحافظ نفسه في التقريب. ثم قال: ذكر الأصيلي أنه لم يروي عنه غير البخاري، وليس كذلك، بل روى عنه أيضا محمد بن مسلم ابن وارة الرازي. محمد بن مسلم ابن وارة الرازي حافظ من الحفاظ، حافظ من حفاظ الري. فمحمد بن عبد الله من مشايخ البخاري، وشاركه في الرواية عنه محمد بن مسلم ابن وارة. وعبد الوهاب شيخه هو ابن عبد المجيد الثقفي. تقدم الكلام على الحديث قبل 4 أبواب. وقوله عند البيعة أي لما بايعهن على الإسلام. قوله فما وفت أي بترك النوح. وأم سليم هي بنت ملحان والدة أنس. وأم العلاء تقدم ذكرها في 3 باب من كتاب الجنائز. نجدد به عهدا، 3 باب من كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، حديثها رواه عنها خارجة بن زيد بن ثابت في قصة موت عثمان بن مضعون. وفيه أنها قالت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقالت فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وهذا تقدم شرحه في 3 أحاديث أو أبواب هذا الكتاب. إذن هذه أم العلاء وابنة أبي سبرة وفي شك هل هي امرأة معاذ أو امرأة أخرى. قال يأتي في كتاب الأحكام من رواية حفصة بالشك. قال والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح، لأن امرأة معاذ وهو ابن جبل هي أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو السلمية أو السلمية، ذكرها ابن سعد السلمية من بني سلمة. فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها. إذن ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وكرر ذلك فقال الصواب ما في الصحيح امرأة معاذ وبنت أبي سبرة أبي عطف. ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم. ولعلها أم معاذ بن جبل. قال وعرف بمجموع هذه النسوة الخمس بمجموع هذه النسوة الخمس وهن أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند إن كانت الرواية محفوظة، وإلا فيختلج في خاطري أي يتردد في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث. ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ فما وفت غيري وغير أم سليم، أخرجه الطبراني وأيضا. ثم وجدت ما يرده. الإنسان هكذا يجهل كثيرا، يعلم شيئا ويجهل أشياء. انظر إلى هذا الأدب الذي نستفيده من علماء الإسلام. ذكر شيئا اختلج في خاطره ثم وجد في بعض الروايات ما يؤيده فكتب، ثم وجدت ما يؤيده، وبكثرة الاطلاع وجد ما يرد هذا الاختيار ثم وجدت ما يرده. هذا هو البحث. قال ثم وجدت ما يرده، وهو ما أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. وفيه وكانت لا تعد نفسها، لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن، فكانت لا تعد نفسها لذلك، أي اشتد الأمر على نساء الأنصار لكثرة القتلى من الأنصار. قال الحافظ: قلت: يوم الحرة قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده، ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيها السيف 3 أيام، وكان ذلك في أيام يزيد ابن معاوية يوم الحرة. لم يكتفي جيش يزيد بإسقاط ماذا أو بماذا بقتل الأمراء الذين خرجوا عليه، وإنما استباح المدينة 3 أيام، فكانت هذه نقطة عليه. لهذا قال الإمام أحمد وقد سئل عنه فقال: لا نسبه ولا نحبه. قال: وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين، أنهن بايعن على عدم النوح ثم غلبن على ذلك فنحن على قتلاهن. قال: وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. قال القاضي عياض: معنى الحديث لم يفي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير 5، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى. طيب، تنبيه القاضي عياض أيضا جميل، أن المقصود أن هؤلاء الذين لم يفئن من مجموعة تلك النسوة اللواتي اجتمعنا، ربما اجتمع مثلا 20 امرأة، 50 امرأة، 30 امرأة على المبايعة، فلم تفي من هؤلاء إلا 5. وهذا السؤال عندك يا وثيق، عند أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن، كان يبايعهن باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ اليمنى. نعم، اليمنى سنة. طيب، عندك يا عبد الرحمن، باليد اليمنى أم بالثنتين أم باليد اليسرى؟ كيف المبايعة؟ اليمنى. طيب، أحسنت ما شاء الله، كان يبايعهن باليد اليمنى. يشد في المبايعة ولا كيف؟ ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما. واضح؟ مبايعة النساء بالكلام. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله لواحدة كقوله لمئة، قوله لواحدة كقوله لمئة. ما مست يده يد امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. على أي شيء بايعهن؟ على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في معروف، وعلى ألا ينحن. نعم، وهكذا من هذه الأمور، والله المستعان. وكان ذلك تثبيتا لأمر الإسلام في قلوب أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة والناس ممن جاء ووفد على النبي عليه الصلاة والسلام يرغبون في مبايعته شرفا لهم أنهم بايعوا رسول الله، وأنهم مسوا يده، وأنهم من الرجال. وكذلك نعم، كان ربما بايعهم مرة بعد مرة أو في مواطن، وبايعهم في بعض الغزوات كما في بيعة الرضوان، إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايعهم على الجهاد، بايعهم على نعم الموت، إذا لم يكن إلا الموت طريقا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كذلك كانوا يرتجزون يفرحون بهذه البيعة ويفون ويرونها في أعناقهم شرفا وفخرا لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبايعة لولاة الأمور بعد ذلك صار الأمر فيها إذا بايعه أهل الحل والعقد من مقدمة أهل الإسلام من أهل الحل والعقد كفى ذلك، وبايعه الناس بالسمع والطاعة وإن لم يصافحوا. طيب، يقول الأخ: الرجل إذا الشخص إذا شك في عدد الركعات هل يبني على الذي بجواره؟ إذا شك فعل ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسجد للسهو، وهذا يقع كما ذكر السائل أن بعضهم يدخل في الصلاة فلا يدري فاتته ركعة أم فاتته ركعتان أم ثلاث، فيصل إلى التشهد الأول فما يدري يقوم أم يتشهد فيطيل السجود، ما هو يذكر الله ينتظر صاحبه وإيش يقول استعين بصديق. فمثل هذا يعني ماذا؟ لا يبني عليه الحكم، يسجد للسهو لأنه شك وتردد في ذلك، فإذا غلب على ظنه شيء إن لم يبني على يغلب على ظنه شيء بنى على الأقل على الأحوط، وإن غلب على ظنه بنى عليه ما شاء وسجد للسهو على كلتا الحالتين لأنه شك. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.